أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لا يزال الكلام في الإشكالات التي أوردت على التعريف المشهور. ذكرنا إشكالين منها وتبين عدم تماميتهما، أي تبين أنهما لا يردان على التعريف، فالتعريف لا يشمل القواعد الفقهية، كما أنه لا يخرج المسائل الأصولية. هذان الإشكالان غير واردين. وصل بنا المقام إلى الإشكال الثالث والأخير. الإشكال الثالث يدعي أن هذا التعريف غير مانع من دخول مسائل اللغة. يقول هذا التعريف يشمل مسائل اللغة، لأن هذا التعريف يقول علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، ومسائل اللغة قواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. فإحنا من نجي على مثلا أنه كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، هذه مهدت لاستنباط حكم شرعي اللي هو جواز التيمم على الصخور، لأنه هو سحنا نقول مولانا عندنا مسألة فقهية حكم شرعي من عرف أنه التيمم مختص بالتراب فقط أم يجوز التيمم على الصخور. فنجي نقول هي الآية تقول تيمموا صعيدا طيبا. صعيد شنو يعني صعيد؟ رجعنا للغة وجدنا في اللغة صعيد مطلق وجه الأرض، يعني يشمل الصغر، فاستعنا بهذه المسألة اللغوية لاستنباط حكم شرعي اللي هو صحة التيمم على الصخور. إذن هذه المسألة اللغوية وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي. السيد الشهيد قدس سره ينقل لنا هنا في الحلقة الثالثة جوابين عن هذا الإشكال. الجواب الأول للمحقق النائيني قدس سره الشريف. المحقق النائيني كيف تجاوز هذه الإشكالية؟ قال نضيف إلى التعريف قيد الكبروية. يعني شنو قيد الكبروية؟ يعني أن تكون المسألة كبرى في قياس الاستنباط. يعني وإحنا ما يخالف نقول علم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، طبعا هذا مو تعريفه بس اريد اوضح، علم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي، يا قواعد تلك القواعد التي تقع كبرى قياس الاستنباط. اما القاعده التي تكون صغرى لقياس الاستنباط فهذه مولانا ليست مسألة أصولية. وخلي نكمل، ومسائل اللغة تكون صغرى في قياس الاستنباط فلا تكون داخلة في التعريف. شوف هو التعريف اللي اختارش قال، قال مولانا إن علم الأصول عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إلى صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي. زين، فهو جعل عدة ضوابط للمسألة الأصولية. المسألة الأصولية أولا يجب أن تكون قاعدة كبرى، لأنه كبريات قياس الاستنباط بعد هن قواعد. الكبرى في قياس الاستنباط من اسمها كبرى، يعني شنو؟ قضية كلية قاعدة. ها، ويستنبط منها حكم فرعي كلي، فخرج القواعد الفقهية. أنه القواعد الفقهية قد يستنتج منها حكم جزئي، وقوله كبريات خرج مسائل اللغة، لأنه مسائل اللغة تقع شنو؟ صغرى. حتى شوية تتضح المسألة عندنا أكثر، مثلا إحنا نجي نريد نستنبط حكم شرعي اللي هو تيمموا صعيدا طيبا، فهنا من نقول كلمة صعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، يقول هذا لوحده لا يكفي لاستنباط الحكم الشرعي، يجب أن نستعين بكبرى حتى تفيدنا في استنباط الحكم الشرعي. ما دام الأمر كذلك، إذن هذه المسألة ليست شنو؟ أصولية. وقد اعترض السيد الشهيد قدس سره على هذه المحاولة، قال صحيح مولانا، احنا ويا المحقق النائيني من جهة، ولكننا لا نتفق معه من جهة أخرى. إضافة قيد الكبروية للتعريف يخرج مسائل اللغة، لكنه للأسف الشديد سيخرج معها مسائل أخرى هي من مسائل علم الأصول، فهذا القيد سينفعنا من جانب ويضر من جانب آخر، لأنه سيخرج مولانا مسائل الظهور اللفظي، ظهور صيغة افعل في الوجوب، ظهور أدوات العموم في العموم، ظهور الإطلاق في الشمول، ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، هذان كلهن راح يخرجن. كذلك مسألة اجتماع الأمر والنهي ستخرج بسبب هذا القيد الذي ذكرته يا محققنا النائم. فلذلك هذا العلاج مو صحيح، وبيان ذلك بالتفصيل. مولانا احنا نسأل سؤال يا محققنا النائيني، انت من تقول انه علم الاصول هو العلم بالكبريات التي لو انضمت الى صغرياتها استنتج حكم شرعي، هذا تريد المسألة الاصولية كبرى دائما وابدا في كل قياس استنباطي يجب ان تقع المسألة الاصولية كبرى، يعني بعمرها بحياتها المسألة الأصولية ما تصير صغرى؟ هيش قصدك؟ لو قصدك لا، أنها تقع كبرى ولو في قياس واحد،
مو إلا دائما تقع كبرى، تقع كبرى ولو شنو في قياس واحد. إذا تريدها دائما وأبدا تقع كبرى، فهنا كثير من المسائل الأصولية مولانا مو دائما تقع كبرى. يعني هي هسه مثلا هاي ظهور صيغة افعل في الوجوب، هاي من نريد مولانا نستنبط من عندها حكم شرعي، هذه لا تقع كبرى لأن هاي تحتاج إلى كبرى كل ظهور حج. فهو احنا من نجي على قياس الاستنباط صحيح، مثلا اقم الصلاة، نقول اقم صيغة فعل امر، وصيغة فعل الامر ظاهرة في الوجوب، بس هذا واحدة ما يكفي، لازم نجيب لها كبرى وكل ظهور حجة. فالنتيجة تكون ظهور صيغة الأمر في الوجوب حجة، ظهور أقم في وجوب إقامة الصلاة حجة. فهاي هنا بعد ما وقعت كبرى وقعت صغرى، فالمفروض تخرج عن شنو؟ تخرج عن مسائل الأصول. كذلك مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهاي شوية يعني أريدكم شوية تركزون وياي حتى نفتهم. شوفوا أحبائي، احنا أخذنا بالحلقة السابقة مسألة اجتماع الأمر والنهي، احنا متفقين أن الأمر والنهي لا يجتمعان على متعلق واحد، ما يصير شيء واحد بذاته بنفسه يكون مأمورا به وفي ذات الوقت يكون منهيا عنه. باتفاق الأصوليين هاي مو مسألة فيها خلاف، فما يجوز ما نتصور أنه الصلاة بعينها بذاتها في ذات الوقت يكون مأمورا بها ويكون منهيا عنها. هاي مسألة متفقين عليها. كذلك نحن متفقون أنه إذا تعدد متعلق الأمر ومتعلق النهي جاز اجتماعهما في مصداق واحد، إن يجتمع الأمر والنهي على مصداق واحد، بس بشرط أن يتعلق الأمر بشيء ويتعلق النهي بشيء آخر. ولذلك اتفقوا على أنه إذا جاء شخص وصلى وفي ذات الوقت الذي كان يصلي فيه نظر إلى أجنبية، فهنا اجتمع الأمر والنهي في مصداق واحد. ليش؟ لأن الأمر متعلق بالصلاة والنهي متعلق بالنظر إلى الأجنبية، والصلاة شيء والنظر إلى الأجنبية شيء آخر، وإن اتحدا في مصداق واحد. اجينا إلى مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، هاي شنو مشكلتها؟ هاي مشكلتها انه نفس حركات الصلاة ستكون غصبا، لان تصرف في ملك الغير، انت من تسجد قاعد تتصرف في ملك الغير، فالسجود هو صلاة وهو غصب. هنا صار اختلاف، وين الاختلاف؟ انه هنا متعلق الامر والنهي واحد لو متعدد. في حالة الصلاة في الأرض المغصوبة متعلق الأمر والنهي واحد، إذا أنت انتهيت إلى أن المتعلق واحد إيش راح نقول؟ راح نقول يستحيل اجتماع الأمر والنهي، لأن احنا متفقين أنه إذا المتعلق واحد يستحيل اجتماعهما. لو المتعلق متعدد، فإذا المتعلق متعدد نقول يجوز الاجتماع. السيد الشهيد يقول هنا من نجينا للتعريف، يقول على كلا القولين تعريف المحقق النائيني قدس سره سيخرج مسألة اجتماع الأمر والنهي من علم الأصول، مع أنه احنا متفقين أنه هذه المسألة داخلة في علم الأصول. شلون سيدنا قال؟ لأنه من يقول بالتعارض، من يقول بالتعارض ايش راح يقول؟ راح يقول صلي يتعارض مع لا تقصد، يعني اللي يقول بالاستحالة، بالاستحالة بالتالي إذن ايش راح يصيران؟ متعارضان. فبالتالي انت راح يصير عندك صغرى، صلي يتعارض مع لا تقصد. هذا الشيء يحتاج، يحتاج إلى كبرى التعارض، مثلا وكل متعارضين يتساقطان مثلا، أو وإذا تعارض الدليلان فأنت بالخيار مثلا. في كل الأحوال إذا قلنا بالاستحالة فبالتالي مسألة اجتماع الأمر والنهي ستكون صغرى، تحتاج إلى كبرى التعارض. صلي يتعارض مع لا تخصب، وكل متعارضين يتساقطان. صارت التعارض صغرى لو كبرى؟ صغرى. على حجك يا محققنا النائمي تخرج عن علم الأصول. ولو قلنا بالجواز فبعد ماكو تعارض، بالجواز سيكون كلا الدليلين مطلق. أنت تقول يجوز فمعناها أنه صلي مطلقة حتى لحالة الصلاة في الأرض المغصوبة. يعني إيش راح يصير؟ صلي حتى في الأرض المغصوبة، ولا تخصب مطلقة حتى لحالة الصلاة، لا تغصب ولو كنت في الصلاة، حتى وإن كنت في الصلاة، لأنها راح يصير شنو؟ مطلقات. وهذا واحدة ما يكفي، يحتاج إلى حجية الإطلاق، يحتاج هذا إلى حجية شنو؟ الإطلاق. فلازم أيضا تجيب كبرى، وكل إطلاق حجة. هم وقعت صغرى، يعني أنت راح تقول لي صلي مطلقة لحالة الصلاة في الأرض المغصوبة، والكبرى وكل إطلاق حجة، فأيضا وقعت مسألة اجتماع الأمر والنهي صغرى ولم تقع شنو؟ كبرى. فأنت يا محققنا النائيني إذا تريد من كبروية المسألة الأصولية، كبرويتها دائما وأبدا وفي كل قياس استنباطي، إذن كلها راح يخرج عن علم الأصول، لأنه إذن في بعض الحالات يصيران صغرى لقياس الاستنباط. وإذا قصدك أنه لا كما هو قصده، قصده مو دائما، قصده مو دائما، قصده أنه المسألة الأصولية هي تلك المسألة التي لها شأنية أن تقع كبرى، حتى لو وقعت كبرى لمرة شنو؟ واحد، إلها هيك شأنية أن تقع كبرى. نقول مولانا على هالحكي ما تخرج مسائل اللغة، مسائل اللغة ما تخرج، لأنه مسائل اللغة هم في بعض الحالات يمكن أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. ما سوينا شيء، كما لو كانت مولانا الدليل اللي عندنا، الدليل اللي عندنا دليل قطعي السند، واضح الدلالة، ما عندنا إشكال في دلالته، بس ما نعرف كلمة الصعيد شنو، شنو معناها. إجاني دليل قال لي يجب التيمم بالصعيد، يجب التيمم بالصعيد، زين، فإذا هيج يجب التيمم بالصعيد. مولانا راح نقول كلمة الصعيد ظاهرة في اللغة وما يحتاج نضم لها كبرى أخرى، هي وحدها تكفي لقياس الاستنباط. فبالتالي مولانا أنت أمام خيارين، هذا قياسك لو يطلع، هذا علاجك لو يطلع عندنا مسائل اللغة وغيرها، لو أصلا ما يطلع حتى مسائل اللغة ما يطلعها، تبقى مسائل اللغة شبيهة داخلة في التعريف، تبقى مسائل اللغة داخلة وين؟ في التعريف. فلذلك هذا الجواب ليس بتام. شوف وش قال، قال وأما الملاحظة الثالثة اللي هي ياهو الملاحظة الثالثة اللي هي دخول مسائل اللغة في هذا التعريف، فهناك عدة محاولات للجواب عليها. والسيد الشهيد كم محاولة راح ينقل لنا؟ 2. منها، من هذه المحاولات ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف. ليش أضاف قيد الكبروية؟ لإخراج ظهور كلمة الصعيد، هي مسألة لغوية. فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وأما ظهور كلمة الصعيد فهو هذا الظهور صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. هذا أصل، هاي أصل المحاولة. ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، كظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم، فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض. هذا إذا قلنا بالامتناع بالاستحالة، يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تغصب، والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق. خلاص تبين. فبالنتيجة مولانا علاجك خرج مسائل اللغة، صح مسائل اللغة في بعض الحالات تقع شنو؟ صغرى. أنا آسف صار عندي خلط، هاي من قلت في كل الحالات وفي بعض الحالات، لا لا، هو ما عدنا غير أنه لازم، لازم في كل الحالات تقع كبرى، لازم في كل الحالات تقع شنو؟ كبرى. فمسائل اللغة صحيح في بعض الحالات شو تصير؟ صغرى. بس هاي مولانا هاي المشكلة راح تجي على مسائل الظهور اللفظي ومسألة اجتماع الأمر والنهي. واش حكي؟ طبعا تدرون المحقق النائيني ايش قال؟ قال ايه اني التزم بهذا الاشكال اللي توردوا علي. هو شنو اشكالكم؟ شنو اللي وجهتوا علي؟ قلتوا هذا تعريفك راح يخرج مسائل الظهور اللفظي عن علم الاصول، غير اقولكم ايه هو مسائل الظهور اللفظي غير داخله في علم الاصول، نحن نبحثها في علم الأصول استطرادا لأنها لم تبحث في العلوم الأخرى، فاضطرينا احنا نجي نبحثها وين؟ وإلا هي ليست من مسائل علم الأصول. وبعد ايش أشكلت علي؟ انه مسألة اجتماع الأمر والنهي ستكون خارجة. اقول لكم خارجة، اجتماع الأمر والنهي خارجة، احنا هنا هاي ايضا نبحثها شنو؟ استطرادا، فهو المحقق النائين التزم بذلك، يعني هو ما اعتبر أنه هذني إشكالات ترد عليه، هو قال مولانا ما عندي إشكال، هذا التعريف أنا أعتبره هو القاعدة، هو الضابطة لمسائل علم الأصول، أخلي خرجا مسائل الظهور اللفظي، أخلي تخرج أيضا شنو مسألة اجتماع الأمر والنهي. زين، شوف هو ايش قال قدس الله سره، قال فإن علم اللغة والصرف والنحو إنما يتكفل تشخيص الظاهر عن غيره، والمبحوث عنه في المسألة الأصولية مو الظواهر. لا، إذا يقول لي ما هو الظاهر، أنا هذا ما أبحث عنه في المسألة الأصولية ما هو الظاهر، والمبحوث عنه في المسألة الأصولية هو حجية الظواهر. إحنا نبحث في حجية الظواهر، وحجية الظواهر هاي كبرى. وبذلك يظهر أن وبذلك يظهر أن البحث عن ظهور الأمر والنهي في الوجوب والحرمان لا يرجع إلى علم الأصول، بل هو من المبادئ، كالبحث عن بالضبط كالبحث عن أن الصعيد ظاهر في مطلق وجه الآر، مثل ما أنه هذيك مو مسألة لغوية، عفوا مو مسألة أصولية، ظهور الأمر والنهي والمفهوم وكلهن ليست مسائل شنو أصولية، وإنما ذكر في علم الأصول استطرادا حيث لم يبحث عنه في علم آخر. من إجي على مسألة اجتماع الأمر والنهي هم قال إن الظاهر كون المسألة، يقصد مسألة اجتماع الأمر والنهي، من المبادئ لا من المسائل الأصولية، مو مسألة أصولية، ولا من مسائل علم الكلام، ولا من المسائل الفقهية. وأما عدم كون المسألة من المسائل الأصولية فلأن البحث فيها وإن كان راجعا إلى باب الملازمات العقلية للخطابات الشرعية كالبحث عن مقدمة الواجب إلى آخره، لا أن يقول إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في كون المسألة أصولية ما لم تكن الكبرى المبحوث عنها بنفسها واقعة في طريق الاستنباط. وبعض يقول والكبرى المبحوث عنها في المقام لا تصلح أن تكون كبرى لقياس الاستنباط، فهو التزم بهذه النتائج. بس احنا بعد ما نقبل، احنا نقول لا، ان ذني مسائل شنو أصولي، فانت جيب لنا تعريف كون يدخلهن، مو تجيب لنا تعريف يخرجهن. لذلك نجي على محاولة السيد الخوئي قدس الله سره الشريف. السيد الخوئي إيش قال؟ قال المسألة الأصولية هي تلك المسألة اللي تقع لوحدها بنفسها في قياس الاستنباط، من عندها نفسها نستنبط حكم شرعي بدون حاجة إلى ضم مسألة أصولية أخرى معها. فأنت من تجي على مثلا ظهور صيغة افعل في الوجوب، يقول هذا ظهور صيغة افعل في الوجوب هو وحده نستنبط من عنده حكم شرعي، ما نحتاج نضم لمسألة أصولية أخرى. زين، ما يحتاج نضم لمسألة أصولية أخرى، ما دام ما يحتاج نضم لمسألة أصولية أخرى، إذن هو مسألة أصولية. وش حكي؟ زين، قلنا لسيدنا الخوئي سؤال، قال تفضلوا، قلنا لشيخ أكرم يعترض، يقول يحتاج إلى مسألة أصولية أخرى اللي هي مسألة وكل ظهور حجة. قال منو قال لكم هاي كل ظهور حجة مسألة أصولية؟ هذه ليست أصولية. ليش سيدنا الخوئي ليست أصولية؟ قال لأنه إحنا كنا متفقين عليها، إحنا الأصوليين متفقين عليها، هاي مو مورد خلاف. وما دام متفق عليها، ما دامت قطعية محل اتفاق، فهي خارجة عن علم الأصول. فبالتالي مولانا أنت من تجي وتقول لي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، حتى من نضم لها كل ظهور حجة، هاي كل ظهور حجة ليست شنو أصولية، فبالتالي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ما احتاجت أن ينضم إليها مسألة أصولية. مدام ما احتاجت أن ينضم إليها مسألة أصولية، إذن هي شنو أصولية؟ شوفوا واش عرف، شلون عرف علم الأصول؟ قال العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها. زين. طبعا وأنا بالكتابة ناقل لكم، يقول إذن علم الأصول ضابط المسألة الأصولية يعتمد على ركيزتين. الركيزة الأولى أنه استنباط مو تطبيق، فإذا استنباط بعد خرجت منه القواعد الفقهية، لأنه القواعد الفقهية تطبيق. والركيزة الثانية أنه لا يحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى، فخرجت مسائل اللغة، لأنه مسائل اللغة تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى. واضح؟ سؤال سيدنا الخوئي، مسائل اللغة شلون تحتاج إلى ضم مسألة أصولية أخرى؟ هي تحتاج، هي تحتاج كل ظهور حجة، وانت قلت كل ظهور حجة مو مسألة أصولية. قال لا، وهي وين جايتني هاي مسائل التيمم؟ هو يقول تيمموا صعيدا طيبا، مو فهي وحدها الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض ما يفيدني، لازم أضم لها وصيغة الأمر مال تيمموا ظاهرة في الوجوب. وهاي احنا عند السيد الخوي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هاي شنو؟ أصولية. فبالتالي مولانا انت ما تقول يجب التيمم بوجه الأمر إلا إذا استعنت بمسألة أصولية اللي هي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فبالتالي احتاجت أن تنضم إليها مسألة أخرى. واضح؟ شوفوا وش يقول قدس الله هنا بالحلقة الثالثة، أصل المحاولة. قال ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور. ليش سيدنا ليش؟ قال لأن هذه الكبرى، يا كبرى، كبرى حجية الظهور ليست من المباحث الأصولية. ليش؟ للاتفاق عليه. شو تقول سيدنا الشهيد؟ قال أنا لدي اعتراضان على هذه المحاولة للسيد الخوئي. طبعا أنا ذي جسة بالشرح جبت يعني الصيغة مال الاعتراض مال السيد الخوئي على مسألة النائم، زين، اللي هو هذا التقسيم مال دائما لو في حالة واحدة، هذا هنا بالجواب على اعتراض. أما محاولة النائم ما عدنا، محاولة النائم إنه مولانا أنت تقول كبرى نقول لك احنا مسائل عندنا داخلة في علم الأصول احيانا ما تقع كبرى، خلاص. بس هنا ايش راح نقول له للسيد الخوي؟ نقول له اولا انت ايش تقصد من انه المسألة الأصولية ما تحتاج الى ضم مسألة أصولية اخرى، ما تحتاج دائما وابدا. لو ما تحتاج ولو في حالة واحدة، إذا تقول ما تحتاج دائما وأبدا نقول لك هذا مولانا كثير من مسائل علم الأصول هم راح تخرج من علم الأصول، مثل مسألة اجتماع الأمر والنهي، مو قلنا احتاجت إلى قاعدة أصولية أخرى؟ لو ما احتاجت، احتاجت في حالة الاستحالة، احتاجنا إلى مولانا كبرى التعارض، فقلنا صلي تتعارض مع لا تغصب وكل متعارضين يتساقطان. فمسألة اجتماع الأمر والنهي وحدها لم تكن كافية لاستنباط الحكم، احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى اللي هي مسائل التعارض. مسائل شنو؟ التعارض. مثلا كذلك، مثلا هو مولانا أنت يجيك دليل برواية، الرواية مثلا تقول مولانا ادعوا عند رؤية الهلال، فأنت ايش راح تقول؟ راح تقول ادعوا صيغة فعل أمر، وصيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، بس هذا لوحده ما يكفي، يحتاج أنه مولانا تقول لي وخبر الثقة حجة، يعني هاي جايتني بخبر شنو؟ ثقة، فحتى نستنبط من عندها حكم لازم تثبت لي أنه خبر الثقة شنو؟ حجة. فاحتاجت إلى مسألة أصولية أخرى. خاف واحد يقول التعارض مو من علم الأصول، خارج عن علم الأصول، خبر الثقة حجة، هذا يقينا داخل في علم الأصول. فبالتالي مولانا أنت إذا قصدك أنه دائما وأبدا ما تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى، هذا واضح النقض عليه، لأنه مولانا نحتاج إلى مسائل أصولية أخرى. إحنا كثير من استنباطاتنا، أي واحد يمارس عملية استنباط راح يشوف أنت حتى تستنبط حكم شرعي يراد لك تجيب مسألتين أصولية ثلاثة وباس حتى تنتهي إلى الحكم الشرعي، فهو مو قصده دائما وأبدا، قصده ولو في حالة واحدة إلها هيك شأنية أنه وحدها نقدر نستنبط من عندها حكم شرعي، ما تنضم لها مسألة أصولية أخرى. قلنا لها هيك راح تدخل مسائل اللغة، هيك راح تدخل مسائل اللغة، لأنه مسائل اللغة هم في بعض الحالات ولو في حالة واحدة يكون إلها شأنية أنه من عندها وحدها نستنبط حكم شرعي، اللي هو المثال اللي ضربته هناك، قلت لكم أنا نقلت الحكي هناك، اللي هي مثلا يجب التيمم بالصعيد، أفرض هاي إجتني بدليل قطعي، خل نفرض إجتني بدليل شنو؟ قطعي، فهي ما تحتاج غير تقول والصعيد ظاهر في مطلق وجه الآية، لأن أنت عندك سيدنا الخوي وكل ظهور حجة، هاي مو أصولية، فهي ما احتاجت غير شنو؟ كل صعيد، كل كلمة صعيد أو أينما وردت كلمة صعيد فهي ظاهرة في وجه الآية، خلص ما احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى. فهذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الأول إذا تقول أنه مولانا أبدا ما تحتاج، نقول لك هاي مسائل علم الأصول نصها راح تطلع، إذا مو كلها. إذا تقول لا في حالة واحدة ما تحتاج. أقول لك هذا ما يخرج مسألة. أنت أصلاً جبت هذا القيد حتى تخرج مسائل اللغة. ما راح يخرج مسائل اللغة، لأنه مسائل اللغة همياً أحياناً ما تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى. شوف إيش قال. قال ونلاحظ على ذلك أولاً إن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى إن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية، لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند، حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند فكون تقول لي خبر الثقة حجة. وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة، بحالة واحدة ما تحتاج، مو دائمة، لا ولو بحالة واحدة ما تحتاج، فهذا قد يتفق في غيرها، في غير المسائل الأصولية، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية. فأنت أمام خيارين، إما نخرج مسائل الأصول أو ندخل مسائل اللغة. هذا هو الجواب الأول. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية، سيدنا أنت ليش خرجت كل ظهور حجة؟ قال لأنه متفق عليه. قلنا له منو يقول أنه المسألة إذا متفق عليها تخرج عن علم الأصول؟ هذا ماكو شيء حشي. هو احنا اصلا نريد بالتعريف نجي نعرف هاي مسألة اصولية لو مو اصولية. هو احنا بالتعريف شو نريد؟ نريد نعرفها هل هي اصولية ام ليست اصولية، ورا ما نشخص انها اصولية او ليست اصولية نجي نبحثها، اما ان نتفق عليها او نختلف عليها. فالاختلاف والاتفاق هذا مو مقوم للمسألة الأصولية، هذا طارئ عليها. أنا أريد لتعريف يقول لي هاي أصولية، خوش حكي، وراها أجيبها أبحثها، إذا اتفقنا عليها فالاتفاق شبيه الاتفاق بعد أن أثبتنا أنها أصولية، طارئ على أصوليتها. بينما أنت على حشيك شريت شو تريد تقول؟ تقول الاتفاق مقوم أو الخلاف مقوم لأصوليتها. هذا حشيك يعني أنه إحنا نجي نحطها بعلم الأصول ولا ما نختلف بيها، يلا شو تصير أصولية؟ هذا راح يصير ضابط بعدي، هذا راح يصير ضابط بعدي، وإحنا نريد الضابط شنو؟ قبلي. ولذلك هذا ما حف قبل من عند السيد الخوئي إخراج الظهور، هاي حجية الظهور من علم الأصول لأنه متفق عليه. ما قالوا من شلون سيدنا الخوئي؟ حتى تشوف أنه العلم ليس له كبير، يعني هو السيد الخوئي بمقامه العالي مثلا يقول مثل هذا القول، مع أنه أنت من تجي يعني شلون، يعني شلون هو متى كان الخلاف أو الوفاق على مسألة من المسائل مدخلا لها في علم أو مخرجا لها عن العلم؟ قال وثانيا إن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر أو وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور وهي أصولية، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، مو الخلاف يخليها أصولية، وإنما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية. هو بالأول احنا نثبت أنها مسألة أصولية وبعدين عود نختلف بها، فالخلاف لا يخرجها عن علم لا يدخلها في علم الأصول. وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور. سيدنا الشهيد سؤال، أنت هذا اللي انتهيت لإهنا من أنه هذا الإشكال وارد على التعريف. ها قبلها ملاحظ، يجوز يجي واحد يقول أشو هذا الجواب مال السيد الخوئي، كان نبي إشكالية الدور، لأن هو إيش قاعد يقول السيد الخوئي؟ قاعد يقول أنا شلون أعرف هاي مسألة أصولية؟ إذا لا يقول شلون أعرفها أصولية؟ إذا لم تنضم إليها مسألة أصولية أخرى. فأنت هذا الشيء يقتضي الحكي، يقتضي أنه أنت تعرف المسائل الأصولية حتى تعرف هاي المسألة أصولية لو لا. فكأنه توقف معرفة المسألة الأصولية على المسائل الأصولية. أنا أريد أعرف المسألة الأصولية، أنت بالتعريف خليت التعريف معتمد على معرفة المسألة الأصولية. واضح؟ شلون أجابوا عنه؟ قالوا لا، هو مو هيك قصده، هو قصده أنه المسألة إذا ما احتاجت إلا إلى صغرياتها، ما احتاجت مسألة أخرى، تحتاج فقط تطبيقها على صغرياتها، هاي أصولية، يعني هاي معناها ما احتاجت مسألة أخرى. أما لا تحتاج مسألة غيرها، مو صغرياتها، تحتاج مسألة غيرها، فهنا هذا يدلينا أنها ليست أصولية. يعني حتى تتضح المسألة، أنه أنت من تقول لي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هاي شنو اللي تحتاجه؟ تحتاجه مولانا وأقم صيغة أمر، كلمة أقم صيغة أمر، فهي ما احتاجت إلا إلى صغرياتها، فنعرف أنها ما احتاجت مسألة أصولية أخرى. واضح؟ إذا هيك يعني ما تحتاج، هذا هو المقصود. طبعا هو الكلام أكو كلام يعني هم ينبه، بس هذا يعني حتى تعرفوه في هذا المجال. بالنتيجة مولانا هذا الإشكال دخول المسائل اللغوية ثابت على هذا التعريف، والإجابات التي ذكرت على يعني لرد هذا الإشكال كلها غير تامة، لا محاولة السيد الخوئي، لا محاولة الشيخ النائيني ولا غيرهم. ولذلك مثلا نجد أن الشيخ الفياض دام ظله يقول قد تحصل من ذلك كله أن التعريف المشهور التقليدي غير تام بسبب هاي الملاحظة الأخيرة، فلا يكون جامعا ولا مانعا. إذن هسه شريت نريد تعريف صحيح، لأن احنا قلنا ببحث التعريف سنتطرق إلى أمور أربعة: التعريف المشهور، الإشكالات على التعريف المشهور، أجوبة الإشكالات، ثم بيان التعريف الصحيح. فإن شاء الله الدرس القادم سندخل في الأمر الرابع اللي هو ما هو التعريف الصحيح. إذا هذا التعريف مو صحيح، إذن ما هو التعريف الصحيح؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.